زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي في أحكام الجنائز عن تكفين الميت، وملخص ما تقدم أن العلماء مجمعون على وجوبه، وأن أقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه، هذا أقل شيء. وأن السنة بالنسبة للرجل أن يكفن في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، وأنه يستحب أن يكفن الميت في ثياب بيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل به عليه الصلاة والسلام بعد موته، وأنه يستحب أن يكون الكفن حسنا نظيفا من دون مغالاة في ثمنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. وأنه يستحب تطيب الكفن وتبخيره، وأن الأفضل أن لا يكفن الرجل بما يشبه القميص، وقلنا القميص مثل الثياب هذه التي نرتديها، الثوب هذا الذي نرتديه اليوم في اللغة العربية يطلق عليه قميص، وإن كان الناس تعارفوا الآن أن القميص هو ما يكون إلى وسط الجسم، وعرفنا أيضا أنه إذا كفن في قميص فهو جائز من غير كراهة، وأيضا أن الأفضل أن لا يستر رأسه بما يشبه العمامة، بل يغطى تغطية فقط، يعني يغطى الوجه مع بقية الجسم، وأيضا أن القماش يجب أن يكون من جنس ما يجوز للميت لبسه في حياته. ومعنى هذا أن الرجل لا يجوز أن يكفن في الحرير الطبيعي مثلا، لأن الحرير لا يجوز للذكر أن يلبسه في حياته، فكذلك لا يجوز له أن يكفن به في مماته. وأيضا فالميت إذا كان محرما يجب كشف رأسه، وعرفنا أنه ليس من السنة وضع اليد اليمنى للميت على اليسرى عند تكفينه، لأن بعض الناس يكتفه أو يجعل يمناه على يسره، وإنما تجعلان على جنبيه كالعادة. وعرفنا أنه لا حرج من وضع البلاستيك فوق الكفن، لأننا قلنا في بعض حوادث السيارات، الحروق، الجثث التي حصل لها تعفن أو تغير أو هنالك تدفق لخروج الدم مثلا ولا يزال حتى مع التغسيل تدفق مستمر للدم، إذا لو قالوا نحتاج أن نضع الميت بعد تكفينه في كيس من البلاستيك مثلا، كيس من البلاستيك، نقول لا بأس بذلك لمنع خروج الدم والرائحة المؤذية، وإذا كان الطيب كافيا في منع الرائحة المؤذية اقتصرنا عليه، يعني على الطيب. وعرفنا أن السنة في الشهيد أن يدفن في ثيابه التي قتل فيها وجوبا على الأرجح، وأن من شروط تكفين الميت بثيابه أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه وبقي من بدنه شيء لم يغطى غطي بما يستره. وبعد تكفين الميت باللفائف 3 يتم عقدها لئلا تنتشر وتتفرق. الآن لفينا الميت بهذه الثياب، أثواب، قطع من القماش أدرجناه فيها، لو ما ربطناها ستنتشر وتتفرق، ولو هبت عليها الريح وهو محمول فإنها تنكشف. فإذا الأربطة كونه يربط مثلا برباط من جهة الرأس، رباط من جهة القدمين، رباطين 3 موزعة حسب الحاجة، فإن هذا لا بأس به وللمصلحة، وهذه العقد على العقد للفائف على كفن الميت. وعرفنا أن ثمن الكفن يكون من مال الميت، هذا الأصل، وإذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته، فمثلا لو كانت نفقة الميت على الابن، أب على ابنه أو ابن على أبيه، من الذي يجب عليه؟ من تلزمه نفقته، قد تلزم الحفيد مثلا. طبعا إذا تبرع بها متبرع كما يفعل بعض الناس اليوم يزودون مغاسل الأموات بالمستلزمات من الحنوط والأقمشة والأربطة والأطياب والكافور والأشنان وما يقوم مقامها من الصابون ونحوه صدقة لله تعالى، وهذا من القربات. وفي بعض البلدان يكون من أفضل القربات الصدقة بمقبر المسلمين، لأن المقابر بمبالغ، فيكون إيقاف أرض مقبرة للمسلمين من أعظم الصدقات وتعتبر وقفا. يعني كما لو بنيت مسجدا كذلك لو أوقفت مقبرة، وخصوصا في بلدان المسلمين التي يشتري فيها الناس القبور شراء، وماذا يفعل الفقير؟ وكذلك الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية فإنهم يحتاجون إلى مقبرة، وإلا اضطروا إلى نقل موتاهم مسافات طويلة إلى مكان فيه مقبرة حتى لا يدفنوا موتاهم مع موتى الكفار، لأنه لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار. وسنأتي على مسائل من هذا الباب، ومنها ما لو ماتت امرأة نصرانية وزوجها مسلم وفي بطنها جنين، أين تدفن؟ كيف تدفن في مقابر الكفار وفي بطنها جنين لزوجها المسلم؟ والأصل أن المولود يتبع خير أبويه دينا، كيف تدفن في مقبرة المسلمين والمرأة كافرة؟ قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: تدفن في أرض خاصة، لا هي تبع مقبرة المسلمين ولا تبع مقبرة الكفار، وإنما تخصص لمثل هذه الحالات. على أي حال، هذه مسألة سنأتي عليها في أحكام الدفن، نحن الآن في أحكام التكفين. لكن الذي دعا للتنبيه عليه هنا مسألة الإنفاق من الصدقات ومن الأموال لما يلزم لتجهيز الميت المسلم ودفنه، لأنها مكلفة في بعض البلدان، فتكون المقبرة مثل المسجد من جهة الإيش؟ الوقفية، لا من جهة الصلاة، لأن الصلاة في المسجد مشروعة وواجبة، والصلاة في المقبرة محرمة إلا صلاة الجنازة. طيب، قلنا إن ثمن الكفن الأصل أنه من مال الميت، وإذا أوصى الميت بكفن لا يجوز العدول عنه. إذا قال هذا كفني، كفنوني بهذه الأقمشة، اشتريتها وأعددتها، فلا يجوز تركها. طيب، إذا لم يوجد من ينفق على الميت، لا له مال ولا ورثة رضوا أن ينفقوا عليه، ما أحد سأل عنه ولا جاء أحد من المسلمين وتصدق، طبعا من بيت المال هذا واجب، لابد من بيت المال. وإذا تعطل بيت المال أو لا يوجد بيت مال، وجب على عامة المسلمين، وإلا أثموا جميعا. يعني لو لم يقم بتجهيز مسلم ميت أحد من المسلمين، لا له مال ولا يوجد من ورثته أو من تلزمهم نفقته ولا بيت المال، يجب على عموم المسلمين، فإن لم يفعلوا أثموا جميعا. وعرفنا أنه لا يجوز تكفين الموتى من أموال الزكاة ولو كانوا فقراء، لأن الفقير تدفع له الزكاة في حياته، وليس الإنفاق على الأكفان والأطياب والتجهيز من الزكاة، لا تدخل في أبواب الزكاة. ويجوز للإنسان أن يعد كفنه قبل موته، ولا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من القرآن أو الأسماء الحسنى ونحو ذلك. وتقدم معنا أنه إذا دفن الميت بدون تكفين فإن القبر ينبش ثم يكفن ثم يدفن، لأن التكفين واجب شرعي لا يسقط بالدفن. طبعا إذا طالت المدة تتحلل الميت، هذا شيء آخر، لكن إذا أمكن التدارك يتدارك، إذا أمكن التدارك يتدارك. طيب، نأتي الآن إلى الفرض الثالث المتعلق بالميت، وهو الصلاة عليه. عرفنا الاحتضار والغسل والتكفين، والآن الصلاة على الميت. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا كلهم. ولا خصوصية للرجال بالصلاة على الجنازة، بل الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء، وإن كان الأصل في ذلك مباشرته للرجال. ويدل على أن الصلاة على الميت فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم، رواه البخاري ومسلم. لا يترك ميت مسلم بغير صلاة. وسنعرف خصوصيات الشهيد في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله في مسألة الصلاة على الميت: وهذا أمر وهو للوجوب، والصلاة على الميت فرض كفاية وهو إجماع. وما ورد عن بعضهم أنه سنة لا يلتفت إليه لأن الأدلة وعمل المسلمين على خلافه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة بإجماع المؤمنين، وهي فرض على الكفاية. طيب، هل للنساء أن يصلين على الجنازة جماعة؟ يعني أحيانا مثلا يجهز مثلا الميت في بيته، قد تقول المرأة أو نساء البيت: إذا أخذوه من عندنا خلاص فاتنا. هل يجوز لهن الصلاة عليه أم لا؟ قال النووي رحمه الله: وأما النساء فإن كن مع الرجال صلينا مقتديات بإمام الرجال. هذه مفروغ منها، إذا حضر رجال ونساء في صلاة الجنازة من الذي يصلي إماما؟ الرجل. ما يمكن المرأة تؤم الرجال في صلاة الجنازة. طيب، وإن تمحضنا، إيش يعني وإن تمحضنا؟ يعني جميع الحاضرات نساء. ترى هذا ممكن يتصور، يعني مثلا واحد أخذ معه أمه وبنته وزوجته وعمته في الحج محرم، خرج من زمان الآن في قوافل، صح ولا لا؟ كانوا يخرجون الحج في قوافل برية. طيب، واحد أخذ معه 10 من محارمه كلهن نساء وهو واحد رجل يقود البعير معه، مات في الطريق. خلاص عرفنا موضوع التغسيل بالنسبة لقضية المرأة والرجل، تكلمنا في المسألة هذه سابقا. طيب، والتكفين والصلاة عليه. الآن تمحضنا، يعني لا يوجد إلا نسوة. قال النووي: وإن تمحضنا، قال الشافعي والمصنف والأصحاب، لأن هذا رأي الشافعية، استحب أن يصلين منفردات كل واحدة وحدها، استحب. فإن صلت بهن إحداهن جاز. إذن يجوز أن تتقدم المرأة أو تأم المرأة النساء، وفي هذه الحالة أين تقف؟ وسط الصف، وسط صف النساء، ويجعل النساء 3 صفوف، كما سنعرف في قضية الصف للجنازة استحباب أن لا تقل الصفوف عن 3. فإذا تمحضنا نساء فجعلنا مثل حالة هذه، مات في الطريق في القافلة معه نسوة، لو صلت كل واحدة عليه وحدها صح، وهذا المستحب عند الشافعية. طيب، وإذا صلينا عليه جماعة أمت إحداهن النساء في الصلاة عليه ولا بأس بذلك. قال: فإن صلت بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل. وفي هذا نظر، يقول النووي: وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها. يعني ما هو الفرق بين جماعة النساء في صلاة الفريضة وجماعة النساء في صلاة الجنازة؟ خلاص، إذا كان لا حرج ولا بأس ولا كراهة في صلاة الجماعة لهن، فكذلك لا حرج ولا كراهة ولا بأس في صلاتهن جماعة على الجنازة. قال: وقد قال به جماعة من السلف، منهم الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وقال مالك فرادة، وقال المرداوي، مرداوي من الحنابلة: الصحيح من المذهب أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصلي عليه رجال نص عليه كالمكتوبة مثل الفريضة. وقال الشيخ الجبير رحمه الله: لا بأس بصلاة النساء على الجنائز، فإن تيسر حضورهن صلاة الجنازة في المساجد فذلك أفضل، وإلا جاز أن يصلين في بيت الميت سواء كان رجلا أو امرأة أو في مغسلة الأموات، وتصلي بهن إحداهن ويقمن صفا أو صفين على الجنازة ويدعون للميت بما تيسر. فإذا لا حرج، جهزوا في البيت صلوا عليه، افرض أنهن نساء في مغسلة الأموات والميت امرأة، صلينا عليه في مغسلة الأموات النساء لا حرج. طيب، هل يجب أن تكون الصلاة بعد الغسل؟ الجواب نعم. قال النووي رحمه الله: ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، فلا بد أن يكون غسل أولا. فلو واحد قال: نحن مستعجلين، نحن نصلي عليه وأنتم غسلوه، نقول: لا، الصلاة عليه بعد غسله. قال: وتكره قبل تكفينه، يعني حتى التكفين يكون قبل الصلاة. طيب، ماذا بالنسبة لأجل الصلاة على الجنازة؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، أو حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. إذا الأول له قيراطان والثاني له قيراط، رواه البخاري ومسلم. طيب، في رواية قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين من الأجر يعني، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع، يعني موضع الصلاة على الجنازة وموضع أن تتبعها بعد الصلاة حتى تدفن. هل الحصول على القيراط يكون بمجرد الصلاة، أم هو خاص بمن شيعها من بيتها؟ كانت الجنائز فيما مضى يجهز الرجل في بيته أو الميتة في بيتها، فالناس يتبعون الميت من أين؟ من بيته إلى المسجد إلى المقبرة. الآن إذا مات الميت في بيته، عربة الإسعاف تأخذه إلى المستشفى فيدخل الثلاجة، والثلاجة إلى مغسلة الأموات، وقد يغسل في المستشفى، ومن مغسلة إلى المسجد، والصلاة عليه ثم إلى المقبرة. فالآن التشييع من أين يبدأ؟ الآن لو قال واحد: يعني نريد نأخذ الأجر، نريد أجر كاملا، يعني نكون معه، يعني هو ستذهب بعربة الإسعاف من بيته إلى المستشفى، يدخل في الثلاجة، ومن المستشفى إلى المغسلة، وإذا أخذوا للمستشفى يمكن يجلس في ثلاجة المستشفى يوما أو يومين أو بعض يوم أو ثلاثة أو أكثر أحيانا، يكون هذا من جهة يعني يبحثون عن ورثته أو عن أوليائه، أو بعضهم قد يكون على سفر، وبعضهم لا يأذن بالدفن، وبعضهم يكون من بلد آخر ولابد من وصول إذن بالدفن في تلك البلد أو نقله إلى بلده، كما يخالف بعضهم السنة يقول: لا، اشحنوه إلينا. وشحنه معلوم أنه في إفراغ المعدة وشق البطن، وهذا يعني فعل لا يجوز. ولماذا يعني؟ يعني إذا دفنتوه في البلد التي مات فيها، ولا شحنتوه بالطائرة إلى بلد على بعد 2000 كيلو، يعني في فرق؟ يعني هل تظنون أنه سيكون هنالك فرق إذا دفنتوه في بلده ولا في بلد أخرى؟ السنة أن يدفن في البلد التي مات فيها. وسنأتي إلى موضوع الدفن على أي حال، لكن تشييع الميت من أين يكون إذا أراد الأجر؟ مسألة مرة أخرى: هل الحصول على القيراط يكون بمجرد الصلاة، أم هو خاص بمن شيعها من بيتها حتى صلى عليها، كما هو لفظ الحديث الأول: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها؟ ففي اتباع قبل الصلاة وفي اتباع بعد الصلاة، عرفنا يا إخوان؟ أقول في اتباع قبل الصلاة وفي اتباع بعد الصلاة. فالحديث يقول: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها، فماذا نفعل في هذه المسألة؟ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى أو يصلي عليها. وفي الثاني: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط. وعند مسلم من حديث أبي سعيد: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. إذن الأجر منوط بالخروج معها من بيتها إلى الصلاة عليها. الآن الأموات يؤخذون إلى المستشفيات ويجعلون في الثلاجات، ولا ندري متى يخرج من الثلاجة إلى المغسلة إلى المسجد. وجاء عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من جاء إلى جنازة فمشى معها من أهلها حتى يصلى عليها فله قراط. فإذا واضح الاتباع حسب ألفاظ الحديث والروايات من أهلها ومن بيتها، لأنه عادة يموت في البيت فيغسل يجهز يكفن في البيت ثم ينقل إلى المسجد الصلاة عليه، يحمل إلى المسجد وصلى عليه. فكان الناس ينتظرون عند بيت الميت ويشيعونه من بيته محمولا إلى المسجد ويصلى على المسجد، ثم يتبعونه مرة أخرى من المسجد إلى المقبرة. فعندنا اتباعان وتشييعان: من بيتها إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة. في هذه الأحاديث أن الثواب المذكور فيها للمصلين على الجنازة يكون بالتشيع لها من أهلها والصلاة عليها مع ذلك، لا بالصلاة عليها خاصة. مشكل الآثار للطحاوي. وكذلك قال ابن المنذر: الذي يستحق القيراطين من جاء في أهلها فتبعها. قال الحافظ عن هذه الروايات: ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي، يقول ابن حجر، أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون، لاحظ لكن، هذه استدراك، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى. فقيراط الذي ذهب معها من بيتها إلى الغسل إلى المسجد وصلى، قيراطه أكبر من قيراط من صلى عليها فقط، راح المسجد وصلى فقط. لأن بعضهم يقول الذي يصلي فقط ما يحصل له قيراط أصلا، يحصل له أجر بس ليس قيراط. ابن حجر يقول: الذي يظهر لي أن الذي يصلي فقط يحصل له قيراط، ولكن دون قيراط الذي مشى معه قبل ذلك. ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: أصغرهما مثل أحد. القيراط الأول لمن تبعها وصلى عليها، والثاني من بعد الصلاة تبعها إلى المقبرة حتى تدفن. قال: ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت. أصغرهما مثل أحد، معناه في أكبر وفي أصغر. طيب، فتح الباري. وسئل شهاب الدين الرملي من فقهاء الشافعية عن شخص يمكث نهاره بموضع يصلي على كل جنازة حضرت لذلك الموضع المعين للصلاة عليها، فهل يكون محصلا للقيراط الذي عينه صلى الله عليه وسلم لمن صلى علي وشيع بقدره، أم يكون أقل منه لكونه ماكثا أم لا؟ هذا إنسان جالس في مصلى الجنائز. طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بجانبه مصلى الجنائز، مكان لصلاة الجنائز مخصص لصلاة الجنائز. طيب، لو واحد يعني يمكث نهاره في مصلى الجنائز، كلما جاءت جنازة صلى عليه، كلما جاءت جنازة صلى عليه، طبعا يعني يشيع بمقدار، مثل أحيانا يمشي معها داخل المسجد حتى يخرجون بها من باب المسجد، يصلي ويمشي معها قليلا ويرجع، يعني ما هو بالضرورة أنه يمشي للمقبرة وتتفلى، هو مرابط في مكان صلاة الجنائز. فكان السؤال: هل يكون محصن القراط الذي عينه صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتعدد القراط للمصلي المشيع بتعدد الجنائز معية وترتيبا أم لا؟ وما الحكمة في تمثيله صلى الله عليه وسلم بجبل أحد دون غيره من الجبال؟ فأجاب بأن القراط الحاصل لمن صلى عليها على الوجه المذكور أقل من القراط الحاصل لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها، وهذا موافق لكلام ابن حجر المتقدم. بل قال بعض المتأخرين: القيراط الحاصل ليس على الصلاة فقط، بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلي عليها. ويتعدد القراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها. وهذا موضع المسألة المشهورة، أنه لو صلينا على أكثر من جنازة صلاة واحدة، جبنا 5 جنائز وصلينا عليها صلاة واحدة، هل يكون للمصلي 5 قراريط ولا قراط واحد؟ يعني تعدد القراريط بتعدد الصلاة ولا بتعدد الجنائز؟ قال: ويتعدد القراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها، لأن الشارع ربط القراط بوصف وهو حاصل في كل ميت، فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات. طبعا فضل الله عظيم. قال: والحكمة في تمثيله صلى الله عليه وسلم بجبل أحد دون غيره من الجبال كبره وعظمه وكون المخاطبين يعرفونه. يعني كل المخاطبين من الصحابة يعرفون ما هو أحد. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن صلى على 5 جنائز فهل له بكل جنازة قراط؟ فأجاب: نرجو له قراريط بعدد الجنائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث، وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، تتعدد بعدد الجنائز. انتهى من فتاوى الشيخ المز. طيب، من تبعها دون أن يصلي عليها أو يشهد دفنها، واحد شاف ميت محمول مشى معهم خطوات 10 20 30 مشى معهم، لكن لا صلى عليها ولا حضر دفنها، فماذا له؟ طبعا هو لا يدخل في أحاديث الوعد بالقيراط والقيراطين، لأنه ما عمل العمل الذي يترتب عليه القيراط والقيراطين، ولكن يحصل له ثواب بحسب نيته. يعني كونه مشى في جنازة أخيه المسلم تكريما له وتكثيرا لمشيعيه ولا يخلو من دعاء له، فإنه يؤجر على ذلك. المشي مع جنازة الميت، التشيع، هذا تكريم. أخوهم مات، رأفة ورحمة وشفقة ودعاء وتكريم، فالمشهد هذا كونه يمشي فيه ولو خطوات فيه أجر. لكن حديث القراط والقراطان وحديث القراط والقراطين في من صلى وشهد الدفن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال الزين بن المنير: ما محصله؟ القراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشيع وحضر الدفنة، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة. قال: وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين. يعني شوف، الاتباع التشييع الآن وسيلة إما للصلاة وإما ليش؟ للدفن. يعني أنت تتبعها للصلاة عليها أو لدفنها. فقال في هذه المسألة: وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين، إما الصلاة وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته. فتح الباري. طبعا قلنا يعني هذا الفضل لأن التشييع فيه تكريم لا شك للميت، يعني وهذا بحد ذاته عبادة، يعني أن يشيع أخاه يكرمه، كثر الحاضرين والداعين والمتفكرين في الموت، ويكون لذلك هيبة في البلد ويحمل على الأعناق والأكتاف، والناس يسيرون به ويقول وكل يلتفت، وهذا من النافذة وهذا من، ويرون المشهد. ترى الآن سيارات الإسعاف ماذا أثرت؟ ذهب كثير من هيبة الموت وأجر التشييع بقضية الحمل في السيارات، لأن المسلمين، عادة المسلمين وعمل المسلمين من زمان، يعني من العهد النبوي، حمل الميت مشيا والذهاب إلى المقبرة مشيا. لما طبعا مشيا يعني خلاص يتوقف السير والناس والمارة والعالم ينظرون ويشهدون، وهذا ومن هذا، من الميت فلان، من هذا، وهذا يدعو، هذا يتفكر، وهذا يتذكر، وهذا يعتبر، لأن خلص الجنازة، جنازة توقف الدنيا، يعني كل موت، هيبة الموت. وإذا مر بالجنازة يقوم الناس، يعني إذا مر بالجنازة يقوم الناس كما ورد الحديث القيام عند مرور الجنازة. طيب حملوها في السيارات، قالوا المقبرة خارج المدينة، والمقبرة طبعا جعل المقابر خارج المدينة هذه أيضا يعني مشكلة أخرى، لأن المقبرة لما تكون داخل المدينة يسهل الحمل ويشهد الناس. لما يقول والله حين من طريق الدائري الخارجي، يعني كأنه لا يراد للناس أن يعتبروا، خلاص من برا لبرا لبرا وخلصنا، ما في من برا، لا ليس هذا عمل المسلمين. ولذلك وجود مقابر قريبة من المساجد، يعني مثل الآن مقبرة البقيع في المدينة مثلا، صلي عليها المقبرة في المسجد، تحمل إلى المقبرة يعني مشيا، ما فيها سيارات. إذا دعت الحاجة خلص ماذا نفعل؟ المقبرة بعيدة، ممكن نمشي ساعتين مثلا، يعني يشق على الناس. لكن المقصود أن هنالك أشياء فاتت من هيبة الموت والتذكر والاعتبار والتفكر والدعاء للميت، ويعني مشهد له هيبة في النفس. لما وضعت الجنائز بسيارات الإسعاف وما عاد الناس يحملونها على أكتافه. طيب، وظاهر الحديث أن القراط المرتب على الدفن لا يحصل إلا إذا تقدمه الصلاة على الميت. طبعا هذه مسألة أخرى، الآن لو واحد ذهب وشيع الجنازة ودفن الميت بعد الصلاة، يعني ما لحق الصلاة، واحد جاء للمسجد كانت صلاة الجنازة انتهت، ركب سيارته وذهب وراءهم إلى المقبرة والدفن، هل له قيراط أم أن قيراط الدفن مشروط بالصلاة؟ هو لو شيع وصلى له قيراط، لو انصرف بدون دفن، لو ما حضر الدفن له قيراط. لكن القيراط الثاني، قيراط الدفن، هل هو مقيد بالصلاة؟ لاحظوا مرة أخرى، قيراط الصلاة غير مقيد بالدفن، واحد شيع وصلى له قيراط ولو ما حضر الدفن، لكن قيراط الدفن هل هو مقيد بالصلاة؟ ظاهر الحديث أن القيراط المرتب على الدفن لا يحصل إلا إذا تقدمه الصلاة على الميت. فلنراجع الأحاديث. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. قال النووي رحمه الله: ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، من البيت إلى الدفن مرورا بالمسجد فالصلاة. قال: فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد. انتهى بفتح الباري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام: من فوائد الحديث أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن شهدها حتى تدفن، لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن، فإن شهد الدفن دون الصلاة مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتا فحضر وشاركهم في الدفن. فالحديث ليس فيه دليل على أنه يحصل له بالدفن وحده قيراط، ما يحصل له بالدفن وحده قيراط، إنما يحصل له بالدفن قيراط إذا انضم إلى الصلاة، ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا، ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا. طيب، نلخص الموضوع ونقول إن اتباع الجنازة على 5 مراتب: الأولى أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، هذا أكمل شيء، وكم له قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد، يعني شيء عظيم من الأجر، عظيم. ثانيا، أو الثانية، المرتبة الثانية، أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها فله قيراط واحد. الثالثة، أن يصلي عليها وإن لم يخرج معها من بيتها فله قيراط على ما اختاره والحافظ بن حجر، لكن دون قيراط من شهدها من بيتها، واحد ذهب المسجد مباشرة وصلى، ما درى أصلا إن في جنازة إلا بعد صلاة الفريضة، قالوا صلاة الجنازة، صلوا على صاحبكم، صلوا على رجل وثلاث نسوة وطفلان، صلوا على رجل وثلاث نسوة وطفلين، يلا قوموا صلوا، ما درى عن الجنازة إلا في المسجد. له أجر قيراط، ولكن دون قيراط من مشى معه من البيت إلى المسجد وصلى عليه. هذا يبين أهمية صلاة الجنازة. لا لاحظ، ارتبط بصلاة الجنازة القيراط الأول وارتبط بها القيراط الثاني. وبعض العلماء قالوا من صلى فقط له قيراط دون قيراط من شيع وصلى، من مشى معه من البيت إلى الصلاة. الرابعة أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليها، فظاهر الحديث أنه ليس له قيراط وإن كان له ثواب في الجملة بقدر عمله. يعني واحد يا أخي راح وكان حر، كان في الحر وتبع وتعرض الغبار والمقبرة، يعني أهال التراب على أخيه، دعا له وربما عزى بعض أهله رآهم، فأجره بحسب عمله. الخامسة أن يتبعها مدة ثم ينصرف. واحد رأى جنازة في الطريق يمشى بها، مشى معهم خطوات وذهب إلى بيته دون أن يشهد الصلاة أو الدفن، فهذا يرجى له ثواب أيضا على قدر نيته. فالثواب إذن مراتب ودرجات. لو صلى عليها بعد الدفن، مقتضى كلام الحافظ رحمه الله أن من صلى على الجنازة بدون تشيع فله قيراط دون قيراط من شيع. طيب الآن الناس صلوا عليها قبل الدفن، والصلاة عليها قبل الدفن أجرها أكبر من الصلاة عليها بعد الدفن. ثم الصلاة عليها قبل الدفن غالبا جماعتها أكثر، والذي يصلى عليها بعد الدفن قد لا يصلي إلا وحده، يأتي والناس قد صلوا وما يصلي إلا وحده، رجع من سفر، أين جارنا؟ قال جاركم مات. متى؟ قالوا وأنت غائب في السفر. كم صار له ميت؟ قالوا أسبوعين. يعني رأى الإمام أحمد رحمه الله إلى شهر يصلى عليه، إلى شهر يصلى عليه. طيب أسبوعين راح المقبرة، دلوني على قبر جاري، قالوا هذا قبر جارك، فصلى عليه. إذا قلنا أن الصلاة فيها قيراط، وقلنا الذي صلى عليها بدون تشيع له قيراط دون قيراط من شيع، فالآن هذا إنسان صلى عليها بعد الدفن، يعني لا تشيع ولا صلى في الجماعة الأولى للجنازة، ويمكن ما يصلي وحده، فإيش نقول؟ يعني كل له أجر بحسب عمله. طيب والقيراط أصلا هو، أليس هو مقدار من الأجر؟ القيراط أليس مقدار عظيم من الأجر؟ طيب هذا صلى عليها بعد الدفن له مقدار، لكن كم؟ الله أعلم. إنما هو دون مقدار الأولي الذي صلى عليها أولا جماعة قبل أن تدفن. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على أموات بعد أن دفنوا، صلى على قبر المرأة السوداء بعد أن دفنت. على من يصلى؟ على من تصلى صلاة الجنازة؟ الصلاة واجبة على كل مسلم مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دام موحدا غير مشرك، ما عنده شيء يخرج من الملة، لأن مخرجات من الملة كثيرة، يعني سب الله ورسوله وكتابه وتكذيبه، مثلا رمي عائشة بما اتهمها به المنافقون، هذا كفر لأنه كذب الله، الله برأها وهذا يتهمها، وعدم الإقرار بالأحكام، وهذا الحكم ما يعجبني، والحجاب أنا غير مقتنعة فيه، أو يعني الربا هذا يعني ما هو حرام، يعني لا يقر بالأحكام، يعني لا يقر بأحكام الله. بعضهم عنده شبهة تزال بالجدال بالتي أحسن، لكن في الأمة الآن أوضاع خطيرة. آخرهم الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله بأنه متوحش، وصف كلامه وحديثه بأن هذا توحش، يعني المجاهرة بالردة، الموضة الآن المجاهرة بالردة، اللي عنده ردة الآن يجاهر فيها على القنوات بلا حسيب ولا رقيب، ولو كان عمر حيا أصلا ما على جسد رأس، هذا أصلا ما تشوف رأس أصلا، لو عمر موجود ما ترى رؤوسهم والله على أجسادهم، ترى أجساد من غير رؤوس. على أي حال من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس مرتكبا لما يكفر ويخرجه من الملة، قد يكون عنده بدعة مفسقة، عنده كبيرة، عنده عدة كبائر، لكنه مسلم، مسلم مهما كان عنده من الكبائر، فهذا يصلى عليه. فإذا لو كان فاسقا ومرتكبا لأكبر الكبائر كالقاتل والسارق والزاني ومدمن الخمر والمخدرات فيصلى عليه. وكذلك الحكم في المبتدع الذي لا تخرج بدعته عن الإسلام، لكن الذي تخرج بدعته عن الإسلام كالمعتقدين بالحلول وحدة الوجود، الله يحل في المخلوقات، والله حل في علي، والله ظهر للناس في صورة فلان. المهم العقائد الكفرية كثيرة، القاديانية، الرافضة، أي يعني مذهب كفري، لأن في بدع مكفرة. مثلا الصوفية، في صوفية بدعة لكن غير مكفرة، واحد عنده بدع في الأذكار، عنده أعداد ما أنزل الله بها من سلطان يعدها، يلا بعد الصلاة امسك لنا، امسكوا لنا يا لطيف 4444 مرة، يا لطيف إيش؟ بس يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب يا لطيف إيش؟ عطينا هذا مبتدأ خبر فاعل مفعول جملة اسمية جملة فعلية، هات شيء يقول لا يا لطيف يا لطيف يا. طيب يا أخي الكلام المفيد في مبتدأ خبر جملة فعلية فعل فاعل، يعني يقول يا رب يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، سبحان الله، الحمد لله، يعني جملة مفيدة. لا هذا يا لطيف، أو الله الله الله، هو 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 هو، هذا ذكر خاصة الخاصة. طيب هذه بدع لكن لا تكفر، لكن لو واحد والعياذ بالله عنده بدع تخرج عن الملة ما يصلى عليه ولا كرامة. الذي عنده بدع لكن لا تكفر يصلى عليه. طيب قال إبراهيم النخعي لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. وعن ابن سيرين قال ما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. ما معنى ذلك؟ يعني ما في أحد ترك الصلاة لأنه يرى أن فعلها إثم، بقى قد يتركها من باب الزجر والتأديب لكن ليس لأنه يأثم إذا صلى. وقال ابن عبد الحكم عن مالك لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة. وعن أبي إسحاق الفزاري قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا. طبعا أي عمل دون الكفر يعني، ولا ما صار من أهل خلاص. وهو قول الشافعي، ما صار من أهل التوحيد، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء يصلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الاستذكار ابن عبد البر. وقال شيخ الإسلام فكل مسلم لم يعلم أنه منافق، لأنه قد في ناس نطلع على نفاقهم بالإيش؟ بخط أيديهم، كتابات واعترافات وتصريحات وحديث مسجلة وحديث خطية. ولا الزنديق كيف يكتشف؟ هو يتظاهر أنه مسلم لكن يمكن يطلع على كتاب ألفه بخط يده أو رسالة. افرض واحد زنديق يكتب رسالة لأوليائه يقول إنا معكم إنما نحن مستهزئون، مثل ما قال الله عن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نظهر الإسلام كذا بس يعني ضحك عليهم. فلو واحد كتب رسالة إلى أوليائه اليهود أو النصارى يقول ترى أنا مع المسلمين كذا يعني كذا بس، ولا ترى أنا معكم قلبي معكم، ويكتب إلى الكفار بأسرار المسلمين مثلا، هذا إنسان إيش هذا؟ قد طلعنا على نفاقه، هذا طلعنا على نفاقه. فنحن الآن نتكلم، قال شيخ الإسلام فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق، منهاج السنة النبوية. قال ابن قدامة المقدسي ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم. قال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه، المغني. وقال النووي قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود يعني يقيم عليه الحد ومرجوم وقاتل نفسه يعني حتى المنتحر، شرح صحيح مسلم. طيب مع هذا فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أناس لأسباب، عقوبة ونكالا لهم ولغيرهم وزجرا عن أفعالهم، فلم يصلي على الغال من الغنيمة ولا على قاتل نفسه، لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص جمع مشقص، وهو سهم له طرف حاد عريض، يعني هذا منتحر. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه في الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. يعني ليش يصلوا على صاحبكم؟ يعني هو لن يصلي، يعني طيب لماذا؟ فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، اختلس من الغنيمة، سرق من الغنيمة قبل القسمة، أخذ من المال العام، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. والغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها. وقد استفاد أهل العلم من هذا الحديث أن السنة في حق الإمام إمام المسلمين، كان إمام المسلمين هو القدوة والعالم والقاضي، كان هو القدوة، أنه لا يصلي على الغال من الغنيمة مثلا وقاتل نفسه اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ردعا لغيره، ردعا لغيره. طيب هل يلحق بالإمام غيره من أهل العلم والفضل؟ وهل يلحق بالغال وقاتل نفسه من هو مثلهم أو أشد، مثل قطاع الطرق والظلمة، تجار مخدرات، يعني أصحاب الكبائر والمعاصي الظاهرة، المجاهر بالمعصية، المجاهر، لأن الآن في مجاهرات خطيرة في القنوات الفضائية، في مجاهرات خطيرة، لو مات هذا المجاهر يتكلم يقول أنا جبنا وسفعلنا وسمدنا وسوينا، يجاهر بالزنا، يعني يجاهرون بالفاحشة، هذا لو مات يلحق بهم؟ يعني ممكن نترك الصلاة عليه ردعا لأمثاله؟ هو الآن مات خلاص، مات، لكن في غيره أيضا موجود. الجواب نعم، يلحق بالإمام غيره من أهل العلم والفضل. يعني لو في الحي داعية معروف، طالب علم معروف، عالم، قاضي البلد، مدير المركز الإسلامي، إمام المركز الإسلامي، جابوا له جنازة، يا شيخ صلي عليها، قام واحد تقدم، اثنين تقدموا من الثقات، قالوا: يا شيخ ترى هذا رئيس عصابة دعارة، عنده عصابة دعارة يسوق على السياح العرب. فقال إمام المركز الإسلامي: صلوا عليه، ومشى وراح. الناس بين بعض: إيش اللي صار؟ ليش ما؟ فقال بعضهم: ترى هذا فلان رئيس عصابة، هذا عنده شبكة دعارة، هذا عنده موقع على الإنترنت، هذا في شبكة علمانية خبيثة، معروف كتاباته، معروفة كتاباته خبيثة، خلاص أصلا إذا ما وصل إلى الكفر يمشي هذا الإمام أو القدوة أو الشيخ أو القاضي أو يعني الوالي، يمشي ويصلي من حضر يصلون عليه. طيب هذا الترك لماذا؟ تعزيرا، ردعا، زجرا لغيره، لأن كل واحد من العصاة إذا فكر قال: غدا يعني أنا إذا كان مت ما يصلي علي فلان ولا فلان وفضيحة، وبعدين أهلي إيش يقال لهم؟ ترى ولدكم ما صلى عليه الشيخ ولا صلى فلان ما صلى عليه، وما صلوا عليه في فلان من أهل الفضل والعلم ما صلوا عليه، فلان تركوا المسجد شفناهم راحوا، تركوا الصفوف ومشوا، فيكون لذلك أثر ردع، ردع وزجر. وعن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. رواه أحمد. وقال الألباني على شرط الشيخين. قال الباجي في المنتقى: وهذه سنة في امتناع الأئمة وأهل الفضل من الصلاة على أهل الكبائر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهم، وأمر غيره بالصلاة عليه دليلا على أن لهم حكم الإيمان لا يخرجون عنه بما أحدثوا من معصية، انتهى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن مات لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله، لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي لا وفاء له، بس يأخذ فلوس، طلع فيزا، بعد طلع ماستر كارد، بعد طلع أمريكان إكسبرس، بعد طلع بطاقات، بعد يتهرب من شركة وروح لشركة وخذ من هذا ودي، وفي النهاية لا يريد السداد، هو بس يستدين ولا يسدد، والمدين الذي لا وفاء له ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس، لأن في النهاية هو مسلم فلا بد يصلي عليه بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا. يعني واحد من عامة المسلمين قال صح والله القاضي مشي ما صلى والشيخ فلان مشي ما صلى، بس أنا عادي أنا من عامة المسلمين أصلي على هذا المسلم يعني أرجو له رحمة الله، وأنا عامي يعني لو صليت ما حد يقول لي ليش تصلي على هذا، أنا من عامة المسلمين. قال شيخ الإسلام ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. انتحر جابوا للصلاة قام الشيخ ما صلى عليه منتحر ردعا للذين يريدون الانتحار وما أكثرهم، لكن الشيخ لما مشى كان يقول اللهم اغفر له اللهم ارحم في إيش سرا في نفسه جمعا بين المصلحتين، إنه هذا بالنهاية موحد مسلم يعني موحد رجل رحمة الله، لكن الزجر لغيره فيكون قد جمع بين المصلحتين. وأما أحد الناس الذين لا يترتب على امتناعهم عن الصلاة والتشيع مصلحة فينبغي أن يتبعوا الجنازة ويصلوا عليها تحصيلا للأجر والثواب وقياما بحق المسلم، قال شيخ الإسلام فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر من هذه السنة النبوية. وأما المنافق هذا الظاهر لأنه يعني لكثرة النفاق في هذا العصر، وهذا وقت المنافقين الآن في الجرائد والمقالات، فإننا سنفرد لهم إن شاء الله في مطلع الدرس القادم أحكاما أو نفرد الكلام في حكم الصلاة عليهم في مطلع الدرس القادم بمشيئة الله تعالى مع ذكر الخلاصة، وننتقل إلى موضوع الصلاة على الشهيد وغير ذلك من الأحكام بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.